الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أسمى المراتب التي يبلغها العبد وينال بها فوز الدنيا ونجاة الآخرة أن يحبه الله جل في علاه، فإن العبد إذا فاز بمحبة الله عز وجل فاز بكل خير وفاز بكل سعادة وبر، وكان الله تعالى له على ما يحب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان منزلة من يحبهم الله عز وجل في حديث الولاية في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هاتان مرتبتان وعملان يدرك بهما الإنسان محبة الله عز وجل، أن يشتغل بأداء الواجبات وفعل المفروضات في سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح. تقرب إلى الله بما فرض عليك وابدأ به قبل غيره، فإن ذلك مما يبلغك مرتبة محبة الله عز وجل. ثم بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بألوان الطاعات والقربات، حتى أحبه، أي إلى أن يبلغ بعد ذلك درجة المحبة ومنزلة محبة الله له. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استنصرني لأنصرنه. هذا بيان منزلة المحبوب عند الله عز وجل، معية الله له في كل أحواله، معية نصر وتأييد وحفظ وتسديد وإعانة على صالح العمل، وكذلك نجدة وإجابة في المرغوبات تبليغا وفي المرهوبات تأمينا. فتلك هي مرتبة من فاز بمحبة الله جل في علاه. وإن من أعظم ما تنال به المحبة ما ذكر الله تعالى في كتابه من الخلال والصفات الموجبة لمحبته، ومن ذلك قوله جل في علاه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذان وصفان يوجبان محبة الله عز وجل للعبد: التواب كثير التوبة، والمتطهر هو الذي تطهر من السوء والشر في قلبه وقالبه، في سره وإعلانه، في ظاهره وباطنه. فإذا حقق ذلك فاز بمحبة الله عز وجل. إن الله يحب التوابين، وهم من يكثر التوبة، وذلك بلزومها وإدامتها. وهذا سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي حط الله عنه السيئات وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهو من حط الله خطاياه وتجاوز عن ذنبه وبلغه أعلى درجات المكانة عنده سبحانه وبحمده، لم ينفك عن أن يكثر من التوبة والاستغفار، وقد أمر الله تعالى بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فكل أحد منا مهما بلغ في الطاعة والإحسان هو بحاجة إلى أن يديم الاستغفار وأن يلازم التوبة، فهي وظيفة العمر الذي لا فهو وظيفة العمر التي لا تنحصر في وقت ولا تكون في زمان، بل هي مع تردد النفس ومع نبض العرق. كل واحد منا ما دامت روحه تتردد بين جنبيه، ما دام عرقه ينبض وعينه تلحظ، فهو في حاجة ماسة إلى لزوم التوبة، وإذا لازمها فأكثر التوبة كان من التوابين، وإذا كان من التوابين كان ممن يحبهم الله التواب الكريم جل في علاه، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن التطهر أن يتوقى الإنسان ما حرمه الله تعالى عليه من سيء العمل، فإن التطهر يكون بتوقي السيئات والتحلي بالفضائل والمكرمات، فبذلك يكون من المتطهرين. تجنب السيئات فإن ذلك طهرة، وقم بالطاعات واجتهد في ألوان العبادات فإن ذلك من التطهير الذي يحب الله تعالى أهله، كما قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أوليائه وأحبابه، وأن يجعلنا من التوابين المتطهرين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يعيننا على طاعته في السر والإعلان، وأن يحفظنا من كل سوء وشر، وأن يصلح قلوبنا ويقيم ظواهرنا على ما يحب ويرضى، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا ربنا إليك غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. ونسأل الله بفضله ومنه أن يحفظ هذه البلاد، وأن يوفقها إلى كل خير وبر، وأن يديم عليها الأمن والإيمان، وأن يسدد ولاتها إلى ما فيه خير الإسلام، وأن ينشر الخير في بلاد الإسلام، وأن يعم بلاد الإسلام بالفضل والمن والأمن والإيمان واجتماع الكلمة والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستمع إلى ما يسر الله تعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الغسل والتيمم، ونعلق على ما يسر الله تعالى منها، ونجيب على الأسئلة في نهاية المجلس إن شاء الله تعالى. اللهم زدنا علما يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم: وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده. وفيه وجعل ينفض الماء بيده. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. وعن عمار بن يسار رضي الله عنهما قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما كان يكفيك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب، فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واه جدا. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
باب الغسل. الغسل هو أحد نوعي الطهارة التي شرعها الله عز وجل لأهل الإسلام، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإن الله تعالى ذكر في سورة المائدة ما يجب على المؤمن إذا قام إلى الصلاة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الطهارة الصغرى، وهي الوضوء الذي يكون ممن تلبس بالحدث الأصغر. ثم قال: وإن كنتم جنبا، أي أصابتكم جنابة، وهي الحدث الأكبر الذي يكون بخروج المني. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم جاء بيان ذلك فيما يتعلق بموجباته، وفيما يتعلق بصفته، وفيما يتعلق بآدابه وسننه في بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الآية أشارت إلى المعنى إجمالا، وجاء تفصيله وبيانه في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصل مشروعية الغسل في قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وفي هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تبين موجبات الغسل، يعني ما الذي يوجب الغسل وما الذي يسن له الغسل وما هي صفة الغسل، كل ذلك بينه رحمه الله كما بين حكم الجنب، لأن الجنابة هي أعظم ما يوجب الغسل، الجنابة هي أعظم ما يوجب الغسل، والجنابة هي معنى يقوم بالبدن يمنعه من الصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك من الأعمال، ولها أحكام تتبين فيما نستقبل إن شاء الله تعالى من الأحاديث التي سنعلق عليها. والجنابة وسميت الجنابة جنابة لأن الماء الذي يوجب الجنابة هو قد جانب ما كان وخرج عن محله إلى غيره، فكان ذلك موجبا لتسمية الجنب جنبا. وقيل إن الجنابة سميت بهذا الاسم لأن صاحبها يتجنب الصلاة ويتجنب تلاوة القرآن ويتجنب جملة من الأعمال، فسمي الجنب جنبا لامتناعه من هذه الأعمال وتجنبه لها. وعلى كل حال يصلح أن تكون الجنابة اسما سببه هذا وذاك، فكلاهما مما أوجب وصف الجنابة. والجنابة لها موجبات، أعظمها خروج المني، ولذلك بدأ المؤلف رحمه الله بذكر الموجب الأعظم للجنابة بذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء يعني يجب استعمال الماء في البدن من الماء أي بسبب الماء ولأجله. والماء الثاني المذكور في الحديث هو ماء الماء الذي خلق منه الإنسان وهو المني الذي قال الله تعالى فيه فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء أي يجب استعمال الماء في البدن كله عندما يخرج من الإنسان الماء، عندما يخرج من الإنسان الماء الذي خلق منه وهو المني. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماء من الماء أي لا يجب استعمال الماء إلا إذا خرج من الإنسان الماء وهو المني. وليعلم أن الماء الذي يوجب الغسل هو ما خرج دافقا بلذة، أما ما في حال اليقظة ما خرج دافقا بلذة، أما ما خرج من غيرها على غير هذا الوصف كأن يخرج المني لمرض أو كأن ينكسر صلبه ويخرج منه المني فإن هذا لا يوجب الغسل، لأنه على خلاف الماء الذي ذكر الله تعالى في قوله فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فلا يكون الماء إلا على الذي فلا يكون الغسل إلا من الماء الذي خرج على الصفة التي ذكر الله عز وجل في كتابه، هذا في حال اليقظة. وأما في حال المنام فسيأتي بيان أن الماء أن الإنسان إذا نام وجد بللا فإنه يجب عليه الغسل سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما، وسواء خرج يذكر صفة خروجه أو لم يذكر صفة خروجه. والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. ومما يوجب الغسل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة قال إذا جلس بين شعبها الأربع، أي إذا جلس الرجل بين شعب امرأته الأربع وهي يداها ورجلاها في قول بعض أهل العلم ثم جهدها أي جامعها فقد وجب الغسل، يعني ولو لم يحصل إنزال، فهذا ثاني ما يوجب الغسل وهو جماع الرجل امرأته ولو لم يكن إنزال، ولذلك زاد مسلم وإن لم ينزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإذا وفي رواية إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فهذا ثاني ما يوجب الغسل. إذن أول ما يوجب الغسل هو خروج المني، الثاني هو الجماع، ولو لم يحصل إنزال فإنه يوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ثم ذكر في ثالث ما يوجب الغسل هو ما يراه النائم في المنام وما يترتب عليه من خروج ماء في منامه، هل يوجب الغسل أو لا، وذكر فيه حديث أنس وما جاء من قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها وسؤالها النبي صلى الله عليه وسلم. أنس حديثه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أي تحتلم، ترى في منامها ما يرى الرجل مما يوجب خروج المني، ما حكم ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تغتسل. وهذا الحديث متفق عليه. وعليه فإن الإنسان إذا رأى في منامه شيئا من الشهوة التي ترتب عليها خروج شيء من المني فإن ذلك يوجب الغسل، ولو لم يذكر تفاصيل ما رأى ولو لم يشعر بما رأى، إنما يجب الاغتسال من الخارج إذا وجد بللا، سواء ذكر موجب الخارج وهو المنام أو لم يذكره ما دام أنه مني. أما إذا رأى شيئا في منامه ولم يجد بللا فإنه لا يجب عليه الغسل. وهذا يحصل أحيانا، يرى الإنسان في منامه شيئا مما يتعلق بالشهوة لكن لا يرى في اليقظة بعد ذلك شيئا خارجا منه، فإنه لا يجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، أي لا يجب استعمال الماء إلا إذا وجد ماء. وفي سؤال أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. وهذا مقدمة في سؤال ما يستحيى منه أو ما يستحيى من ذكره، حيث إنها سألت عن أمر يستحيى من ذكره عادة لا سيما من النساء، إن الله لا يستحي من الحق، ما هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء، نعم، أي يجب عليها الاغتسال بشرط إذا رأت الماء، والماء المقصود به ماء الخلق الذي منه يتخلق الإنسان، وهو ماء الرجل وماء المرأة، والمقصود به هنا ماء المرأة. فقوله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال المرأة ترى في منامها ماء الرجل، قال: تغتسل، أي إذا رأت الماء. أما إذا لم تر ماء، بمعنى أنها ذكرت احتلاما أو ذكر النائم احتلاما لكنه لم يرى لذلك أثرا، فإنه لا يجب عليه الاغتسال. والأحوال ثلاثة فيما يراه النائم: أن يرى شيئا ويجد بللا فهذا يجب عليه الغسل بالنص. الحالة الثانية أن يرى بللا ولا يذكر مناما ولا احتلاما، فهذا إذا كان البلل منيا فيجب الغسل، إذا كان البلل رطوبة إما من عرق أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجب الغسل. الحالة الثالثة أن يشتبه عليه أهو مني أو لا، فهذا إن ذكر في قبل نومه موجبا لخروجه كأن يذكر مثلا شهوة أو ما أشبه ذلك فإنه إذا لم يتيقن أنه مني لا يجب عليه الغسل. أما إذا لم يذكر شيئا فإنه يغتسل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، فيغتسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء. هذا ما يتصل بما إذا رأى الإنسان في منامه بللا، ما إذا رأى الإنسان في ثيابه بللا ولم يذكر احتلاما. الحالة الثالثة أن يذكر احتلاما ولا يجد بللا فهذا لا يجب عليه الغسل بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أوجب الاغتسال إذا وجد الماء، لقوله: نعم إذا هي رأت الماء، ولقوله في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: إنما الماء من الماء. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث المتصلة بموجبات غسل أخرى غير ما تقدم. ما تقدم هو أمران: الأمر الأول خروج المني بلذة، الأمر الثاني جماع المرأة وإن لم ينزل، وذكر أمرا ثالثا وهو ما يراه النائم في منامه إذا رأى ماء بالاحتلام. هذه ثلاث موجبات للغسل. بعد ذلك ذكر حديث عائشة، وقد ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، يعني من أربعة أمور: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. هذا الحديث في إسناده مقال، ولذلك لم يأخذ بمضمونه جماهير علماء الأمة لضعف إسناده، لكن فيه ما جاءت به الأخبار في غير هذا الحديث، فيستفاد حكمها من الأخبار الأخرى. فقولها رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة، هذا قد تقدم بيانه في حديث أبي سعيد وحديث عائشة وحديث أنس وحديث أم سلمة، الجنابة بكل صورها: الجنابة بالجماع، الجنابة بالإنزال يقظة بشهوة، الجنابة بما يراه الإنسان في منامه احتلاما، فكله مما يوجب الغسل، وهو محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. الثاني قال: ويوم الجمعة، وسيأتي بيانه وإيضاحه فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. ومن الحجامة، أي وكان يغتسل من الحجامة، لكن هذا لا يصح ولا يثبت ولا يستحب، لأنه لم يثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن غسل الميت، أي ويجب الغسل من غسل الميت، وسيأتي الحديث عنه في ما نستقبله إن شاء الله تعالى. أما الحديث الذي يليه فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ثمامة ابن أثال. ثمامة ابن أثال الحنفي من سادات بني حنيفة، وجده الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو كافر، فأخذوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن بينهم وبينه عهد، فأخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربطه النبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط بسارية في المسجد، أي بعمود من عواميد مسجده صلى الله عليه وسلم. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تقول يا ثمامة؟ يعني إيش تقول، ما أصنع بك يا ثمامة؟ فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني فسيثأر لي قومي، وإن تنعم، أي تفك أسري وتترك وتطلق سراحي، تنعم على شاكر، أي تنعم على من يشكر ويحفظ الجميل. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه اليوم الثاني وسأله نفس السؤال وأجابه بنفس الجواب. ثم جاءه في اليوم الثالث فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس السؤال وأجابه بنفس الجواب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه. فخرج الرجل إلى حائط قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكان فتحا له أن بقي هذه المدة يرى المسلمين كيف يصنعون في صلواتهم وكيف يجتمعون، وكان يسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فشرح الله صدره للإسلام، حتى قال: لم يكن أبغض وجه إلي في الأرض أبغض من وجهك، ولا دين أكره إلي وأبغض من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، واليوم أحب الناس إلي أنت، وأحب البلاد إلي بلادك، وأحب الدين إلي دينك. فتحول إلى الإسلام، وكان من المسلمين ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمامة بن أثال عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. هذا ليس في الصحيحين، الذي في الصحيحين أن ثمامة اغتسل دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في رواية عبد الرزاق أنه أمره بالاغتسال. ولذلك أخذ جماعة من أهل العلم من هذا الحديث ومن حديث آخر، حديث قيس بن عاصم، أنه من موجبات الغسل أن يسلم الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا دليل على وجوب الاغتسال من الكافر إذا أسلم لعدم ورود الدليل في ذلك، وإنما جاء ذلك في فعل ثمامة دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمره لقيس بن عاصم على القول بثبوت الحديث، فإن ذلك الأمر قد يكون له موجب غير الإسلام، لأن الذين أسلموا زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمم وخلق كثير لا يحصيهم إلا الله، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل من أسلم بأن يغتسل، فدل ذلك على أن الاغتسال ليس واجبا إذا أسلم الكافر، ولكن من أهل العلم من يقول إنه إذا كان قد وقع منه ما يوجب الغسل كأن يكون جنبا أو تكون المرأة حائضا قبل الإسلام فتسلم فإنه يجب عليه الاغتسال، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، والأقرب والله أعلم أنه لا يجب الغسل. فالأقوال ثلاثة: مذهب الإمام مالك وأحمد أنه يجب الغسل بالإسلام، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجب الغسل، ومذهب الشافعي أنه يجب الغسل إذا كان قد حصل موجبه قبل الإسلام، والأقرب أن الغسل بالإسلام مستحب وليس واجبا. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وحديث سمرة بن جندب، وهما في شأن غسل الجمعة، حيث قال في حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة أي الغسل الذي يكون يوم الجمعة لصلاتها، فليس المقصود بالغسل هنا الغسل الذي يكون في اليوم ولو لم يكن فيه صلاة، إنما هو الغسل الذي يكون لصلاة الجمعة واجتماع أهل الإسلام. وصلاة الجمعة هي أشرف الصلوات وأعظمها أجرا وأكثرها فضلا، وهي التي أمر الله تعالى المؤمنين كافة بالسعي إليها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى صلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الصلاة هي التي ندب الله تعالى، هي التي ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام إلى الاغتسال لحضورها، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، أي أجر سنة في الثواب والأجر، أجر ما يكون فيها من صيام واجب وأجر ما يكون فيها من قيام مستحب، وذاك فضل الله جل في علا. والحديث رواه أحمد وغيره بإسناد لا بأس به من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن الاغتسال جاءت فيها حديث كثيرة، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أجورا وفضائل، فهل هو واجب أو لا؟ هذا الحديث يقول غسل الجمعة واجب، والوجوب هنا قد يفهمه بعض الناس أنه ضد السنة أو أنه قسيم السنة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الواجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون قسيما للسنة التي هي في اصطلاح المتأخرين ما أثيب فاعله وما لا يعاقب تاركه، وأما الواجب فيقولون وما يعاقب تاركه ويثاب فاعله. والأقرب والله تعالى أعلم أن المقصود بالواجب هنا أي أنه ثابت وأنه مشروع وأنه لازم، وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل محتلم أن يغتسل يوم الجمعة، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم استحقاقا في غسل الجمعة، وهذا مما يدل على تأكيده. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن غسل الجمعة واجب على من جاء إليها ممن كان محترما، أي ممن كان من أهل الاحتلام، أي ممن بلغ، ولو لم يكن منه احتلام، فإنه لو كان قد احتلم فإنه يجب عليه الغسل للجمعة ولغيرها، لكن الكلام هنا في أن من بلغ كان مشروعا له من آداب مجيئه للجمعة أن يغتسل، وهؤلاء قالوا بالوجوب. وذهب الجمهور إلى أن غسل الجمعة مستحب لما جاء في حديث سامرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي فذلك ممدوح ومستحق للفضل. ومن اغتسل أي بإفاضة الماء على كل بدنه فالغسل أفضل، أي فهو أعلى درجة وأرفع منزلة، وهذا ما احتج به الجمهور على أن الغسل ليس واجبا وإنما هو مستحب متأكد في حق من يأتي إلى الجمعة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى قول وسط بين هذين القولين، فقالوا إن غسل الجمعة واجب في حق من له رائحة تؤذي المصلين، وأما من كان قريب عهد بماء أو كان لا رائحة له فإنه يتأكد في حقه ولا يجب. هذا ما ذكره بعض أهل العلم في التوسط بين قول الجمهور القائلين بعدم الوجوب وبين قول الظاهرية ومن وافقهم بالقائلين بالوجوب. والذي يظهر والله تعالى أعلم تأكد غسل الجمعة وعدم وجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة ثم جاء إلى الصلاة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والتي تليها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء كافيا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أبي سعيد غسل الجمعة حق على كل محتلم، وأن يمس طيبا وأن يلبس من أطيب ما يجد، وهذا يدل على أن وأن يستاك وأن يمس طيبا وأن يستاك وأن يمس طيبا. ولا خلاف بين العلماء أن السواك ليس واجبا على المؤمن في المجيء إلى الجمعة، ولا كذلك التطيب، وإنما كل ذلك مسنون مستحب. خلاصة الأمر أو خلاصة المسألة أن غسل الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا، لكنه لا يجب على الراجح من أقوال أهل العلم. وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله جملة ما تقدم من الأحاديث المتعلقة بما يوجب الغسل، عاد إلى بيان ما الذي يترتب على وجود الجنابة. إذا أجنب الإنسان ما الذي يترتب على الجنابة؟ يترتب على الجنابة ما في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن، أي يعلمنا القرآن ويتلوه علينا ويذكرنا به ما لم يكن جنبا، أي إلا أن يكون على جنابة. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وهذا يدل على أن الجنابة تمنع من قراءة القرآن. هل هذا على وجه الوجوب؟ هل هذا على وجه التحريم؟ أي هل الامتناع عن القراءة واجب والقراءة محرمة للجنب؟ هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، أن الجنب لا يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن. واستدلوا لذلك برواية عند أبي داود من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقرأ عليهم شيئا من القرآن، ثم قال هكذا لمن لم يكن جنبا، وأما الجنب فلا ولا آية، يعني فلا يقرأ ولا آية. وإذا انضم ذاك الحديث مع هذا الحديث أفاد الحكم بأن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، وأن ذلك على وجه اللزوم والإيجاب، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجنب لا يمتنع من قراءة القرآن، لكن مجموع الأحاديث تدل على خلاف ما ذهبوا إليه. فالصحيح أن الإنسان إذا كان جنبا لا يحل له أن يقرأ القرآن، بل الواجب عليه أن يجتنب قراءة القرآن. واستدلوا لذلك بهذه الأدلة التي ذكرت. ثم ذكر من آداب الجنب فيما يتعلق بمعاودة الجماع وفيما يتعلق أيضا بالأكل والشرب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله، أي جامع زوجته، ثم أراد أن يعود، أي يعود ثانية إلى الجماع، فليتوضأ بينهما وضوءا، أي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتوضأ بين ذلك بين الجماع الأول والجماع الثاني وضوءا. وعلل ذلك في رواية الحاكم فإنه أنشط للعود. وهذا التعليل يدل على أن الأمر بإعادة الوضوء لأجل مصلحة الإنسان في شيء يتعلق بقوته ويتعلق برغبته ويتعلق بمصلحته، وليس شيئا عباديا يتقرب إلى الله تعالى فيه بذاته. ولذلك ذهب الجمهور إلى أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ أنه أمر للاستحباب وليس للوجوب، وهذا ما ذهب إليه عامة أهل العلم، وشذ من قال بوجوبه. قال وللأربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، من غير أن يمس ماء، لكن هذا الحديث قال عنه المصنف رحمه الله وهو معلول، أي في إسناده مقال فيه ضعف. والنوم بالنسبة للجنوب جاء فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام الجنوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ، فأجاب بأن له أن ينام واشترط لذلك الوضوء. ولهذا ذهب جماهير العلماء إلى استحباب الوضوء لمن أراد النوم وهو على جنابة. وأما هذا الحديث فإن صح هذا الحديث فإنه لا يعارض حديث عمر، لأن قوله من غير أن يمس ماء يحمل على أنه لم يغتسل، فنفي مس الماء أي الماء الذي يحصل بالاغتسال لا مطلق الماء بكل أنواع استعماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد النوم وهو جنب توضأ، بل الوضوء مسنون لكل من أراد نوما، كما في حديث البراء بن عازب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم فراشه فليتوضأ ثم ليضطجع على يمينه وليقول اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، إلى آخر الذكر المشهور الذي يقوله من أراد النوم. وهذا في حق كل نائم سواء كان جنبا أو غير جنب، فيتأكد ذلك في حق الجنب، لأن الجنابة تقتضي بعد الملائكة عن الجنب، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، فإذا توضأ كسر ذلك وخفف أثر الجنابة، فكان موجبا لقرب الملائكة الذين قربهم يوجب الرحمة والفضل والأمن والحفظ والصيانة وبعد الشيطان وتسلطه. هذا ما تضمنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في نوم الجنوب. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو أراد أن ينام توضأ، فيكون هذا دليلا على أنه يستحب للجنب إذا أراد أكلا أو أراد نوما أن يتوضأ. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة هذان الحديثان فيهما بيان صفة الغسل. والغسل يا أخوان له صفتان، صفة إجزاء يعني حد الأدنى، وصفة كمال. ما تضمنه حديث عائشة وحديث أم سلمة هو الكمال في صفة الاغتسال. أما الحد الأدنى في صفة الاغتسال فهو ما ذكره الله في قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بأن يفيض الماء على كل بدنه، إذا أفاض الماء صب الماء على كل بدنه فقد تطهر من الجنابة. لكن الصفة المسنونة لرفع الجنابة هو ما ذكره في حديث عائشة وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقد وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة أي بسبب الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، يغسل يديه قبل إدخالها الإناء ثم يفرغ بيمينه على شماله أي يأخذ بيمينه على من ماء من الإناء فيصبه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ. يغسل فرجه يعني يغسل محاشمه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لإزالة ما يمكن أن يكون قد علق به صلى الله عليه وسلم من أثر الجماع، ثم يتوضأ أي وضوءه للصلاة الوضوء المعتاد، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني بعد أن يتوضأ الوضوء المكتمل للصلاة يأخذ ماء بأن يجعل يده في الماء ثم يدخل أصابعه في أصول شعره صلى الله عليه وسلم، يبلغ الماء لأصول الشعر ثم فيدخل أصابعه في أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى، يعني حتى إذا غلب على ظنه أن الماء قد بلغ أصول شعره، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات أي صب على رأسه ثلاث حفنات أي ثلاث حثيات يغسل بها رأسه، ثم بعد ذلك قال ثم أفاض على سائر جسده أي صب الماء على سائر جسده، وذلك بأن يبدأ بصب الماء على يمينه ثم يصب الماء على شماله، وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في غسله، ثم غسل رجليه، يعني في نهاية غسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا لفظ عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، وهذا بيان أن الشمال هي التي تقدم في غسل محاشم الإنسان من الفرج أو الدبر، ثم غسل ثم ضرب بها الأرض، أي تطيبا ليده مما يمكن أن يعلق بها من غسل هذا المكان. قال: وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي أخرى: ثم أتيته بالمنديل. ميمونة تخبر أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل بعد أن فرغ من غسله، فرده أي لم يأخذ، وجعل ينفض الماء بيده، يعني جعل يذهب الماء من بدنه بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف العلماء في هذا، هل هو دليل على أنه لا يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يتنفش أن يستعمل المنشفة لإذهاب معالق ببدنه من الماء، أم أن ذلك لأمر الله أعلم به في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للعلماء في ذلك قولا، منهم من قال لا يستحب التنشف، ومنهم من قال إنه لا دليل في هذا، لأنه لو كان المقصود بقاء الماء على البدن لما نفضه بيده صلى الله عليه وسلم، فلما نفضه بيده دل على أن رده لما جاءت به ميمونة من المنديل ليس لأجل الامتناع من التنشيف، بل جاء في حديث مصعب بن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سعد بن عبادة في بيته، أمر سعد للنبي صلى الله عليه وسلم بغسل، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بملحفة فيها ورز، يعني فيها طيب، فالتحف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غسله، فدل ذلك على أن التنشف لا بأس به لمن اغتسل، وأنه لا حرج فيه، وأن رده صلى الله عليه وسلم للمنديل لسبب الله أعلم به ليس لأجل كراهية استعمال المنديل في تنشيف الأعضاء بعد الغسل أو الوضوء. أما حديث أم سلمة فهو مما يخص النساء في الغالب، وقد يشمل الرجال، وهو من كان له شعر كثير. أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أي أظفره وأجمعه. ومعلوم أن الشعر إذا كان مشدودا فإن تخلل الماء إلى أصوله لا يكون يسيرا وسهلا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شعرها الذي تشده: أفأنقضه لغسل الجنابة، يعني أحل الظفائر وما جمعته من شعري لأجل غسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا يلزمك نقض شعرك وإزالة ما شد الشعر في الجنابة، وهذا قول عامة العلماء. أما الحيضة فاختلف العلماء فيه، لأن الرواية في هذا الحديث ذكر الحيضة غير محفوظ كما قال الدارقطني، وجاء عنه أن الحائض تبالغ في تبليغ شعرها الماء، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا فرق بين الحائض والجنب في عدم وجوب تبليغ الماء لأصول الشعر بالنسبة للمرأة، لكنه يستحب للحائض أن تجتهد في اغتسالها أكثر مما تجتهد فيه الجنب، وذلك لما أصابها من حيض. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، أي أن تصبي على رأسك 3 حفنات مما في غسل الجنابة، وكذلك في غسل الحيضة على رواية مسلم في قوله والحيضة. أما ما يترتب على الجنابة فيما يتصل بالمرأة فيما يتعلق بالمجيء إلى المسجد، قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وهذا مما استدل به العلماء على أن المرأة لا تأتي إلى المساجد زمن الحيض، وكذلك الجنب لا يدخل المسجد وقت جنابته إلا لحاجة، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. فالصلاة هنا المقصود به موضعها على الراجح من قوله العلماء أنه لا تقرب الصلاة وهو مواضع فعلها وهو ما بني من المساجد في هاتين الحالين، وإن كنتم جنبا قال الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا في حال المرور للحاجة فإنه لا حرج في ذلك. ولهذا جمهور العلماء على جواز دخول الجنب والحائض المسجد للحاجة، وأن ذلك لا تمنع منه المرأة ولا يمنع منه الجنب. أما المكث في المسجد فإن المكث في المسجد بالنسبة للحائض منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وللآية أيضا فإن الآية إنما أذنت بالمرور لا بالمكث والإقامة. وأيضا يدل له ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تأتيه بالخمرة وهي قطعة من الحصير كان يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك. فدل هذا على أن الحائض مما اشتهر عند الصحابة وعرف أنها لا تأتي إلى المسجد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدخول العارض الذي لحاجة مع توقي إصابة المسجد بما يمكن أن يكون مؤثرا عليه ملوثا له لا حرج ولا تمنع منه الحائض. فخلاصة ما يتعلق بهذا أن المكث في المسجد لا يكون للجنب لا يكون إلا بوضوئه، أما من غير وضوء فإنه لا يدخله إلا مارا، وأما الحائض فإنها لا تدخل المسجد إلا لحاجة، ودخولها لحاجة إذا اقتضى أن تمكث فيه فلا حرج إن أمنت تلويثه أو إصابته بشيء من أذى الحيض. وعنها قالت أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وهذا فيه طيب معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وأنه كان يغتسل معهم وأنه لا بأس أن يشترك الرجل والمرأة في الغسل جميعا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع أزواجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود والترمذي وضعفه. وهذا فيه تأكيد العناية بتبليغ الماء إلى جميع أعضاء البدن في الغسل، وذلك أن تحت كل شعرة جنابة قال فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. هذا الحديث في إسناده مقال، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الإمامين أبا داود والترمذي ضعف هذا الحديث، لكن قد جاء هذا الحديث من طريق آخر أشار إليه ولأحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنه نحوه، أي نحو هذا الحديث في التحذير من الإهمال في الجنابة، قال وفيه راوي مجهول أي وفي إسناده ضعف، لكن جاء عن علي رضي الله تعالى عنه بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعناية بالجنابة فقال أنقوا الشعر فإن تحت كل شعرة جنابة. قال علي ومن أجل ذلك عاديت شعر رأسي، أي لتوقي ما تضمنه الحديث من التحذير في ما يتصل بعدم تبليغ الماء إلى جميع أجزاء الجسم. وهذا الحديث بمجموع طرقه فيما جاء عن علي وفيما جاء عن أبي هريرة وفيما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنهم يدل على تأكيد ما أمر الله تعالى به في قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بتعميم الماء لكل البدن في غسل الجنابة وفي الأغسال التي تشرع للمؤمن في الأغسال الواجبة أو في الأغسال المستحبة. ثم بعد فراغ المؤلف رحمه الله من ذكر أحكام الغسل والجنب ذكر التيمم، والتيمم هو البديل عن الطهارة بالماء في حال العجز عن الماء. قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكر الله تعالى مجمل ما يوجب الطهارة الصغرى والكبرى في هذه الصور الأربع، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أي جامعتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فعوض طهارة الماء عند العجز عن استعمال الماء بعدم وجوده أو بوجود ما يمنع من استعماله، لأن العجز عن استعمال الماء إما لعدم وجود حقيقي بأن لا يكون مع الإنسان ماء يستعمله في الطهارة، أو بأن يعجز عن استعمال الطهارة كأن يكون مريضا مرضا يضره استعمال الماء، ففي هذه الحال يكون عجزه حكميا فلا يجب عليه استعمال الماء، بل يصير إلى ما ذكر الله تعالى في هذه الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والآية في سورة المائدة وكذلك في سورة النساء بينت كيف يتيمم المسلم، وأن التيمم له عضوان: اليدان والوجه. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فليس ثمة ما يتصل ببقية الأعضاء في شأن التيمم، ولذلك بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في سنته. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان اختصاص هذه الأمة بهذه الرخصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى خصائص فضله وميزه بها عن سائر الأمم عن سائر النبيين، وخصائصه فضائل لأمته، خصائصه فضائل له وهي فضائل ومنح لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غالبها. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا أي من الخصال لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء ومن الأمم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي قذف الله تعالى في قلوب أعدائه من الخوف ما يوجب انتصارهم ولو بعدوا عنه شهرا. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي صير الله تعالى لي الأرض مسجدا وطهورا، أي محلا للصلاة ومحلا للتطهر. لذلك قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، أي فأيما رجل جاء وقت الصلاة في أي موضع كان فليصلي. طبعا هذا إذا لم يكن ثمة مساجد يسعى إليها، فإن السعي إلى المساجد واجب على الراجح من قولي العلماء فيما يتعلق بصلاة الجماعة، لكن لو كان الإنسان في مكان لا مساجد فيه أو له عذر في أن لا يصلي في المسجد فإنه يصلي حيث تيسر له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. وفي حديث حذيفة عند مسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، جعلت تربتها أي تربة الأرض لنا طهورا، أي لأهل الإسلام محلا للتطهير. طيب، ما الفرق بين رواية جابر ورواية حذيفة؟ رواية جابر قال فيها: جعلت لي الأرض، وهذا يشمل جميع أجزائها، ما كان منها تربة وما كان منها صباخا وما كان منها حجارة وما كان منها رملا وما كان منها جليدا، كل ما تصعد على الأرض. وجعلت لي الأرض أي كل أجزائها على أي صفة كانت، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حديث حذيفة خص الحكم فيها بجزء من الأرض وهو تربتها، فقال: وجعلت تربتها لنا طهورا، أي تربة الأرض وهو ما له غبار مما يعد ترابا في الأرض فإنه يصلح أن يستعمل للطهارة. فمن أهل العلم وهو قول الجمهور قالوا: لا يصلح التيمم إلا بالتراب الذي له غبار، ومنهم من قال: بل يصح التيمم بكل ما تصعد على وجه الأرض، سواء كان ترابا أو كان رملا أو كان حصا أو كان ما كان مما على وجه الأرض، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فبماذا يجيبون عن حديث حذيفة؟ يجيبون بأن هذا من ذكر بعض أفراد العام، فذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. وعلى كل حال، الذي يترجح من القولين أنه يصح التيمم بكل ما تصعد على وجه الأرض، فإن تيسر الإنسان تراب له غبار فهو أولى ما يستعمله في التيمم، ولكن لو كان في أرض سبخة أو كان في أرض جبلية ليس فيها تراب فإنه يتيمم على ما تيسر له من أجزاء الأرض. وليعلم أن التيمم هو ما ذكره الله تعالى، فتيمموا صعيدا طيبا أي طاهرا، فالطيب هنا المقصود به الطاهر، وهذا من شروط ما يتيمم به أن يكون طاهرا من النجاسات. فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال وعن علي قال وعن عمار بن ياسر، هذا في بيان صفة التيمم، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، أي في حاجة له أو للأمة، فأجنبت. نكمل بعد الأذان. هذا الحديث حديث عمار رضي الله تعالى عنه في بيان صفة التيمم. قال رضي الله تعالى عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، أي فأصابتني جنابة، فلم أجد الماء، أي لم أجد ماء أغتسل به، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، أي تقلبت، والتمرغ هو التقلب في الصعيد أي في التراب الذي تصعد على الأرض، كما تمرغ الدابة أي كما تتقلب الدابة على الأرض. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، أي ذكرت له ما جرى مني وما أصابني من الجنابة التي لم أجد لها ماء فتقلب في التراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، إنما يكفيك أي في إجزاء رفع الجنابة وحصول الطهارة أن تقول بيديك هكذا. وصف ذلك عمار فقال ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، يديه أي اليمين واليسار ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، مسح الشمال على اليمين هكذا وظاهر كفيه أي وما ظهر من 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 كفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجهه، أي ما تحصل به المواجهة. هكذا التيمم، أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح اليمين على الشمال ليخفف أو يزيل ما علق فيهما من تراب، ثم يمسح ظاهر كفيه، يمسح ظاهر كفيه، وبهذا يكون قد انتهى من مسح اليدين ظاهرا وباطنا، ثم يمسح وجهه. قال ومسح وجهه. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في صفة التيمم. قال وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، وهذا لتخفيف ما علق بهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي الروايتين بعضها وفي الروايتين نوع من الاختلاف، لأن بعضها قدم الوجه ذكرا وبعضها قدم اليدين ذكرا، والأمر في هذا قريب من أهل العلم من يرى وجوب الترتيب بين اليدين والوجه في المسح، لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيقدم الوجه على اليدين في التيمم. ومنهم من يقول إن الواو لا تقتضي ترتيبا، فلو قدم اليدين على الوجه كما هو ظاهر حديث عمار بن ياسر فإن الأمر في ذلك واسع، والأمر في هذا واسع، لكن الأولى أن يبدأ بوجهه ثم يمسح ظاهر باطن يديه وظاهر كفيه كما ذكر في صفة حديث عمار. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على أن الوجه واليدين تكفي فيهما ضربة واحدة، لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الضرب مرتين، خلافا لما جاء في حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه يعني على الأرض وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث فيه إشكال من حيث إسناده، فهو ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني من اجتهاده، وإلا فالمحفوظ على النبي في صفة التيمم هو ما جاء في حديث عمار السابق من الاقتصار على ضربة واحدة للوجه واليدين، والاقتصار على مسح اليمين على الشمال وظاهر كفيه دون أن يبلغهما إلى المرافق، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ التيمم موضعه الكفين فقط، ولا شأن للساعد إلى المرفق في ذلك في التيمم شيء. وبه يعلم أن ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هو اجتهاد منه، وهو مخالف لما دل عليه حديث عمار وما عليه جماهير العلماء من الاقتصار على الكفين في مسح التيمم الذي هو بديل طهارة الماء. بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة وهو أن التيمم يقوم مقام الماء في كل ما يحله ويبيحه الماء. التيمم يقوم مقام الماء في كل ما يبيحه تبيحه طهارة الماء. ولذلك قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، أي يقوم مقام الوضوء بالماء وإن لم يجد الماء 10 سنين. فيفعل بالتيمم كل ما يفعله بالوضوء من الصلاة وتلاوة القرآن والطواف وسائر العبادات التي يطلب فيها استعمال الماء للطهارة. ولو امتد ذلك فإذا وجد الماء، أي متى ما وجد الماء تمكن منه، فليتق الله وليمسه بشرته، أي فليترك التيمم إلى الوضوء، لأن الله تعالى إنما أذن بالتيمم في حال عدم القدرة على استعمال الماء لعدم وجوده أو للعجز عن استعماله. وذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة الرجلين اللذين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا، أي كلاهما تيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، يعني قبل خروج الوقت. أما أحدهما فأعاد الصلاة والوضوء، وأما الآخر لم يعد. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، أي ما صنع كل واحد منهما، فقال: الذي لم يعد أصبت السنة، يعني أجزأتك، أصبت السنة أي الهدي النبوي، وأجزأتك صلاتك، أي كفتك تلك الصلاة عن أن تعيدها مرة أخرى. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. أيهما أصوب؟ من أصاب السنة فإنه أعظم أجرا من ذاك الذي اجتهد فأعاد الصلاة. فقول ولك الأجر، لك الأجر مرتين، ليس أنه أعظم منزلة، له أجر صلاته، له أجر صلاته الأولى وأجر صلاته الثانية على أنها نافلة وليست واجبة. فإن الإنسان إذا عاد صلاة ليست واجبة عليه تكون نافلة، وأما من حيث الأجر والإجزاء فهو فعل الأول وعليه. فإن من تيمم وصلى فإذا وجد الماء في الوقت لا خلاف جمهور العلماء على أنه لا يعيد الصلاة لدلالة هذا الحديث وغيره من الحديث الدالة على براءة ذمته. نجيب على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.